إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام البربهاري رحمه الله تعالى قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. في هذه الفقرة أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة المبينة بمعرفة مصادر الحق التي ينبغي أن تتبع، فذكر رحمه الله تعالى بقوله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، وذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وثم قوله: والسنة، وأشار بقوله: والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أراد أن السنة المقصود بها الذي ينبغي أن تتبع ويجب أن تلتزم هي سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. والسنة إذا أطلقت فإنها تطلق على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من إطلاقات السنة أنها تطلق على غير الرسول، كتقول سنة الصحابة، سنة الخلفاء، سنة الصديق، لكنها تأتي مقيدة ومضافة. وأما إذا أطلقت السنة فإنها لا تتأتى ولا تذهب إلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا كان من تعريف السنة عند العلماء: وكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، كل ما يضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي السنة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون بهذا المصطلح، فإذا قالوا من السنة كذا ذهبت الأذهان أنها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أريد غيره فإنها تقيد. فقال: والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. والمقصود بالجماعة هو ما كان اجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمانهم. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الخلافة في أبي بكر وعمر وعثمان ودون ذكر علي، ما أراد رحمه الله تعالى الغض أو التنقص في خلافة علي، حاشا من ذلك، لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى الإلماح والتنبيه على أمر، وهو أن الصحابة والناس والمجتمع الإسلامي بعامة كان في خلافة وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان كانوا على بالجملة كانوا على السنة، فلم تكن هناك الفرق ولم تكن هنالك الأهواء، لكن ظهر ذلك كله في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أي في خلافته، ففي خلافته وفي منتصف خلافته بالتحديد ظهرت الخوارج، وعلى إثرها ظهرت الروافض، ومن ثم ظهر البلاء على الأمة. ففي زمن علي رضي الله تعالى عنه تفرقت الأمة وظهرت الآراء وظهرت الفرق والطوائف، وما كان ذلك معروفا في خلافة الصديق ولا في خلافة عمر ولا في خلافة عثمان. وبهذا ذكر ذلك العلماء المحققون من أهل العلم أن لم تكن هناك بدعة ظاهرة أبدا، لم تكن هناك بدعة ظاهرة أبدا في خلافة هؤلاء الثلاثة، لكن في زمن علي اشرأبت أعناق المبتدعة، فاختلف الناس وتوزعت الطوائف، فأصبحت الجماعة تفرقت. ومن هذا المنطلق ذهب من ذهب من أهل العلم إلى مسألة الإجماع، وأن الإجماع المنعقد وأن الإجماع الصحيح وما كان في صدر الصحابة في الزمن الأول من الصحبة، لأن الآراء قد اجتمعت، أما بعد ذلك تفرقت الآراء وتفرقت الأجساد والأبدان وهكذا الأهواء. فهذا الذي عاناه المؤلف رحمه الله تعالى من تسليط الأضواء على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، من أن الناس ما تفرقوا وأن الأهواء ما ظهرت كفرق وطوائف، لكن بعد ذلك ظهرت، وسيأتي ذلك في فقرة مستقلة حول تفصيل هذه المسألة. وألمح المؤلف رحمه الله تعالى على أن بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه اشرأبت أعناق المبتدعة وظهرت البدع والطوائف. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجأ على أهل البدع كلها. معنى فلجأ بمعنى غلب وظفر وانتصر، وهذا هو الفوز العظيم يا عبد الله. من أراد الغلبة ومن أراد الظهور والبروز في الحياة الدنيا وفي الآخرة فعليه بالاعتصام بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. من خالف أمر السنة فعليه الذل وعليه الصغار والهوان في الدنيا والآخرة. وقال المؤلف: من اقتصر على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه. وهكذا أنك تسير على فهم السلف الصالح، تسير على فهم الصحبة، وقد جاءت الأدلة العامة والخاصة من الكتاب والسنة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى فضل أزمانهم وعلى فضل منهجهم. قال جل في علا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فمن آمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم في هداية، فإنهم في هداية. وبهذا نعلم فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفضل صحبتهم. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد ذكرهم في أحاديث كثيرة، وذكر أن الأخذ بفهم الصحابة هو العصمة من الزلل والعصمة من الخطأ. فمن ذلك ما جاء في الصحيح من أنه عليه الصلاة والسلام بعدما نظر في النجوم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وإني أو أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وإن أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فوجود الصحابة بركة على هذه الأمة، إما وجود حسي أو وجود معنوي، فإما وجود أجسادهم أو كذلك بوجود أفكارهم. فإذا وجدت أفكار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مجتمع ما فإنهم يكون أمنة، ويكون هذا المجتمع في أمن وأمان. ومن تأمل إخواني في الله إلى حال الناس وحال المجتمعات فإنهم بين مد وجزر من حال الأمن والأمان على حسب اعتصامهم بمنهج السلف. فمن أخذ بمنهج السلف صدقا وحقا ظاهرا وباطنا تجد أن هذا المجتمع من أبعد الناس من الفتن، وأن المجتمع متى ما كان معرضا عن منهج السلف وعن منهج الصحابة وعن منهاج السنة فتجد أن الوبال وأن الهلاك يلحقه في هذه الدار. وهكذا الناس يتفاوتون، كلما كان العبد وكلما كان الفرد وكلما كان المجتمع مبتعدا عن منهج السنة وعن منهج الصحابة فإن الوبال وإن الهلاك يشمله. ومن اعتصم فكان الحق في ماذا؟ في ساعته، وكان الأمن وأمان من حقه. فقال رحمه الله تعالى: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجأ على أهل البدع كلها. تنتصر على ألد الخصوم، أعد الخصوم لأهل السنة هم أهل البدع، أشد الناس عداوة على أهل السنة هم أهل البدع. وإن أردت يا عبد الله أنك تفوز على هؤلاء فما عليك إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فإنهم مهما كثروا ومهما تزاحموا وتكالبوا على التأمر ضدك فإنهم يذهبون خاسرين منهزمين. ولك عبرة يا عبد الله في الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد مر ذلك معنا في ذكر شيء من حياته وخاصة في فتنة خلق القرآن، كيف كان رحمه الله تعالى مربط بالسلاسل من رأسه إلى أخمص قدميه حتى أن الحديد أثقله عن المشي رحمه الله. ف فما كان يستطيع أن يمشي أو يتحرك إلا بعزم الرجال يحملونه على المشي. ومع ذلك كان المبتدعة عن يمينه وعن شماله من فقهائهم ومن كبرائهم ومن نظارهم وهم يجادلونه وهم يناقشونه، فما كان منه رحمه الله تعالى المعتصم بكتاب الله والمعتصم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الصالح إلا أنه كان في محله وعلى هذه الحالة من الضعف الذي هو عليه، إلا أن الله أيده بنصر من عنده، فكان يرد على هذا فيسكته ويرد على الآخر فيسكته وعلى الثالث وعلى الرابع والخامس حتى أسكت من كان في المجلس، حتى أن الوالي ذهل، أن الوالي ذهل من شدة قوة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى كان الإمام ماذا الوالي في ذاك الزمان كان يشد على الفقهاء ذاك الزمان من المبتدع يقول ردوا عليه ويحكم، ردوا عليه ويحكم، فما استطاع أحد منهم أن يرد على الإمام أحمد، أو إذا تكلم بشبهة ما كان من أحمد رحمه الله تعالى إلا أن رد عليه وأفحمه، وذلك في وهذا النصر والغلبة التي يعطاها من كان معتصما بالكتاب والسنة. وقد قال من قال من أهل العلم بأن الله جل وعلا أيد أهل السنة والجماعة وأيد من كان معتصم بالسنة بالنصر والغلبة، وأن النصر على نوعين اثنين، إما نصر بالسلاح والسنان، وإما نصر بالغلبة والبرهان بالدليل والبرهان، فهذا نصر يؤتى لأهل السنة وذاك نصر يعطى لأهل السنة، إلا أن العلماء نبهوا، وهذا طبعا داخل في وصف نبينا للطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي منصورة، فطائفة الطائفة الناجية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية منصورة في كل زمن وفي كل حين، إلا أن نصرها يكون بالسلاح ويكون بالسنان ويكون باليد، هذا تارة وتارة، تارة يغلبون وتارة يغلبون، تارة يفوزون وتارة ينهزمون، إلا أن القوة والغلبة بالدليل والبرهان وباللسان، فهذا لا أحد أبدا يهزم أهل السنة، لا أحد أبدا يهزم أهل السنة في هذا المضمار، فالسنة في هذا الباب هي الغالبة وهي الفائزة، وما دخل أحد من أهل السنة في هذا الباب في باب النقاش والمحاجة إلا وكانت الغلبة على يده، إلا كانت الغلبة على يده، وكيف لا، وكيف إذا كان السني مستنده في نقاشه وفي محاجاته على الكتاب والسنة، فمن أين تأتي الهزيمة؟ لا ينهزم أدما، لا ينهزم أبدا. فقال رحمه الله تعالى فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. فهذه من ثمرات الاعتصام بالسنة، أنك يا عبد الله يسلم لك دينك ويسلم لك ذلك بدنك، يسلم لك دينك ويسلم لك بدنك، فيسلم لك الدين من الوقوع في المهالك وفي الفتن، وكذلك يسلم لك ماذا البدن من الشك والريب والتخبط، وقد مر معنا وسيأتينا ذلك في مواقع أخرى من هذه الرسالة ما عليه المبتدعة، أن كل من خرج عن منهاج السنة ودخل في الفرق والبدع وعلم الكلام يصل به الأمر إلى حالة شبه جنون، إلى حالة من شبه الجنون للاضطراب والريب والتشكك، الواحد منهم لربما يدخل في 50 رأي في إلى هذه الفرقة وإلى تلك الفرقة، يتجاذبه الأهواء وتتجاذبه الآراء والشكوك، حتى إن بعضهم لربما بلغ من شكه ومن ريبه في دينه أنه يشك في الله عز وجل، يشك في الله سبحانه وتعالى، كما وقع للجهم بن صفوان كما ذكر ذلك الذهبي وجماعة من أهل العلم، أن جهم بن صفوان ترك الصلاة 40 يوما شكا في وجود الله، شكا في وجود الله، فهذه عينة وهذه عبرة عبد الله لتعلم مآسي ومآلات من ترك السنة وأخذ بالفرق الضالة وبالمناهج المنحرفة، أن أمره يؤول إلى هذا الحال من الاضطراب وكذلك من الشك والري في دينه. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وقد مر ذلك الآثار في غير موطن، قال وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي، وقد مر ذلك معنا، وأن من صفات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم يعتصمون بالكتاب والسنة على فهم الصحابة على فهم منهج سلفنا الصالح. وقلنا أن الاعتصام بالسنة إخواني في الله ينبغي أن يفهم وأن يطرق في الأذهان وأن توسع القلوب لهذه المسألة. فلا يظن أن المقصود بالسنة هو الالتزام ببعض العبادات الشخصية. بعض الناس يرى أن السنة هو أنك تقوم بتأدية مثلا السنة القبلية والسنة البعدية، أو يظن أن السنة وأنك تلتزم ببعض النوافل والقربات. لا يا عبد الله، هذه من السنة وليست هي السنة. السنة بابها واسع، فمن السنة أنك تقوم بالعبادات التي كان يؤديها نبينا عليه الصلاة والسلام، صحيح من السنة القبلية والبعدية ومن نوافل العبادات. وهكذا من السنة أنك تأخذ ما كان عليه نبينا في باب الاعتقاد وفي باب المعتقد. لا يأتينا أحد من الناس ويرى نفسه أنه على السنة إذا رأى من نفسه أنه محافظ على السنة القبلية والبعدية، ثم إنك إن سألته أين الله قال لك الله في كل مكان. أين السنة؟ ما هذه السنة؟ أين أنت من سنة النبي لما سأل الجارية قال أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه السنة الاعتقادية، عليك أن تأخذ بالسنة الاعتقادية كما أنك أخذت بالسنة بالنوافل والطاعات. خذ السنة في باب الاعتقاد، في معتقدة، في باب الأسماء وفي باب الصفات، في باب التوحيد، وهكذا قل في باب المنهاج والسلوك تكون كذلك على السنة. لا أنك يا عبد الله مثل بعض الجماعات، صحيح في باب المعتقد ترى على السنة، في باب القضاء، في باب القدر، في باب الأسماء، في باب الصفات، في باب الخلافة، في باب الإيمان، في باب الصحبة، تجد لله الحمد على منهج أهل السنة والجماعة. لكنه إن جئت في باب المنهاج والسلوك خروج من السنة، خرج عن السنة بأنه استحدث تلكم المحدثات والبدع من الديمقراطيات والانتخابات والبرلمانات والاغتيالات والفرق والجماعات، هذا ليس من السنة. لا يا عبد الله، نقصد بالسنة السنة الكاملة. من أراد أن يعتصم بالسنة أن ماذا يرضى بالسنة بكمالها وتمامها، سنة اعتقادية، سنة فعلية، سنة منهجية، سنة سلوكية، هذه السنة تأخذ بها بكمالها وتمامها. أما أنك تأخذ بشيء من السنة ثم تترك شيء الآخر فيا عبد الله فأنت لست على منهج السنة. فقال رحمه الله تعالى: فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. هذا الأثر الذي ورده المؤلف رحمه الله تعالى رفعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، من أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا الكلام: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع. لكن هذا ما صح عن نبينا، جاء نعم مرفوعا عن رسول الله، إلى أنه ماذا منكر، فقد جاء من طريق عباد العرزمي قال عنه الدارقطني متروك، قال دار عن قطني عنه متروك، فما صح عن نبينا هذا اللفظ، إنما جاء موقوفا عن بعض الصحابة، صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومعناه صحيح ومعناه مأخوذ من مشكات النبوة. فإن الدين ما كان العتيق، ما كان عليه الأمر الأول، ما كان في الصدر الأول، هذا هو الدين، هذا هو الدين. ودليله الأحاديث المتواترة التي فيها النهي عن محدثات الأمور، قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. بما أن الشرع حذر من محدثات الأمور، إذن مفهوم المخالفة عليك بما كان عليه الأمر الأول، دع عنك المحدثات، دع عنك الجديد، دع عنك المبتكر في دين الله، فهذا منبوذ في شرع الله عز وجل، لا تستحدث شيء في دين الله يا عبد الله. ويؤيد هذا المعنى كذلك ما جاء عند الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب بأصحابه فحذر من الفتن، فقالوا: يا رسول الله، ما المخرج منها وما النجاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر الأول، وهذا هو الأمر العتيق. فإذا دبت الفتن ودبت المحن وكثر الخطب أو الخطر على الأمة، فعلى الجميع أن يرجع وأن يعتصم بمنهج الأمة الأول، عليكم بالأمر الأول، ففيه النجاة. والأمر الأول هو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على منهج النبوة، منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.